السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال لقاؤنا متواصلا مع اسم الله السلام. هذا الاسم الذي ذكرنا أن معناه أن السلام هو الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر أهل العلم أن معناه أنه الذي يسلم عباده من كل شر، وأنه الذي يسلم على أوليائه، وأنه سبحانه وتعالى الذي سلم من كل نقص ومن كل عيب. وهو بذلك يلتقي مع اسم الله القدوس في معنى النزاهة ومعنى الطهارة والبراءة من كل عيب ومن كل نقص. وقد ذكرنا أن من أهل العلم من فرق بين اسم الله سبحانه وتعالى القدوس واسمه سبحانه وتعالى السلام، بأن القدوس الذي تنزه عن كل عيب فيما مضى، وبأن السلام الذي يسلم من كل عيب يتوقع أو كل عيب يطرأ، وإلا فإن الذي يحدث له العيب بعد ذلك في المستقبل لا يسمى سالما. وهذا يبين أنه لا يجوز بحال أن ننسب إلى الله سبحانه وتعالى أي شيء من النقص. وتحدثنا كذلك عن معنى أنه سبحانه وتعالى يسلم عباده من كل شر، وذكرنا أن كل سلام في هذا الكون إنما هو أثر من آثار اسم الله السلام. وذكرنا كذلك أن الله سبحانه وتعالى يسلم على أوليائه. ويكفينا في هذا المقام أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة النمل: قل الحمد لله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. لقد سلم الله سبحانه وتعالى على أوليائه من النبيين والمرسلين، فقال عن زكريا عليه السلام: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقال عن إبراهيم: سلام على إبراهيم. وقال عن موسى وهارون: سلام على موسى وهارون. وقال عن نوح: سلام على نوح في العالمين. وقال عن إلياس عليه السلام: سلام على إلياسين. وهكذا، فإن الله سبحانه وتعالى سلم على أوليائه من الأنبياء والصالحين، ويسلم عليهم في الجنة يوم القيامة بعد أن يدخلوا الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: سلام قولا من رب رحيم. إن الله سبحانه وتعالى قال في آخر سورة الصافات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وهنا لفتة قرآنية رائعة لسر اقتران التسبيح بالسلام على المرسلين مع الحمد لله رب العالمين. ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن الذي تنزه وتقدس عن كل عيب وعن كل نقص وعن الشرك الذي ينسبه إليه الكذابون المفترون، فإنه سلم على أوليائه من الأنبياء والمرسلين. وهذا دلالته أن الله سبحانه وتعالى سلم هؤلاء الأنبياء والمرسلين من أن يدعوا إلى الشرك، وسلمهم من الكذب والفساد الذي ينسبه إليهم أهل الباطل المفترون على الله الكذب. قال الله سبحانه وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ما كان لهؤلاء الأنبياء أن يدعوا إلى شيء سوى ما أمرهم الله سبحانه وتعالى. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذه كانت أهم المعاني التي أردنا طرحها والتي تكلم عنها أهل العلم بالنسبة لاسم الله السلام. لكن حديثنا اليوم إن شاء الله عز وجل يتركز على الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله السلام. إن السلام سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد من البشر أن يقول السلام على الله، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعطي السلام، وهو الذي يفيض بالسلام على العالمين. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن نقول السلام على الله، وإنما نقول التحيات لله والصلوات والطيبات المباركات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قلتم ذلك، إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصابت كل مؤمن في السماء والأرض، أصابت كل عبد صالح في السماوات وفي الأرض. ولأجل ذلك فإن السلام سبحانه وتعالى أمرنا بأن نفشئ السلام، وهذا هو الأثر الأول من آثار إيماننا باسم الله السلام، أن ننشر السلام في الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا السلام قيمة عظيمة في ديننا. فكان أول ما تكلم به، فكان من أول ما تكلم به آدم عليه السلام أن نطق بكلمة السلام. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم 60 ذراعا في السماء، ثم قال له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فلما أتاهم آدم عليه السلام قال: السلام عليكم. فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فزادوه: وعليكم السلام ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: فكل من يدخل الجنة على صفة آدم، ولم يزل الخلق ينقص بعد. إن الله سبحانه وتعالى جعل السلام أمانا في الأرض، وأمرنا بأن نفشيه، وجعل ذلك من خير هذا الدين. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الإسلام خير؟ قال: تقرأ السلام، تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ولقد أصبح حقا على كل من ألقي عليه السلام أن يرد هذا السلام، كما في الصحيح من حديث البراء بن عازب أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، وعد منها ورد السلام، أمرنا برد السلام. ولذلك فإن السلام آدابا وأحكاما لا بد أن يعلمها كل مسلمين. من هذه الآداب والأحكام أنه لا يجوز لأحد أن يدخل بيت أحد من المسلمين حتى يسلم عليه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال الله سبحانه وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فلا بد من البدء بالسلام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وإن من قيمة هذا السلام ومن مكانته أنه كلما ازدادت كلماته ازدادت حسناته، كما في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجلس بين أصحابه فقال: السلام عليكم. فقال النبي: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال: عش. وجلس رجل، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال: 20، لأنه زاد ورحمة الله. ثم جاء ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم وقال: 30. وعلى عكس ما يعتقد كثير من الناس أن كثرة السلام تقلل المعرفة، يدعون النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من السلام. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا، كما أخرج أبو داود بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في حديث الرجل المسيء صلاته أنه كان المسيء صلاته أنه كان كلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ من صلاته يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه ذلك ولا ينكر عليه. ولقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا دخلنا على مجلس نسلم على من كان فيه، فإذا أردنا أن ننصرف أو أن نقوم عنه فلنسلم أيضا. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. نعم، كما سلمت اولا تسلم اخرا. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لآداب مهجورة من آداب السلام. قال صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، يسلم الراكب على الماشي، والكبير والصغير على الكبير، والقليل على الكثير. وهذا الأدب أدب مهجور في زماننا هذا. فأنت ترى الرجل يركب سيارته ويلقى الناس منتفخا متكبرا يريد منهم هم أن يسلموا عليه، وهو الذي يركب وهم الذين يمشون. وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز في الأصل، وإنما الأصل أن يبدأ هو بالسلام. لا يجوز ما دام الحال على هذا، يلقى الناس متكبرا وينتظر أن يسلم الناس عليه، يلقى الناس في صلف وفي غرور وينتظر أن يسلم الناس عليه، وهو الذي ينبغي أن يبدأ هو بالسلام. نعم، يسلم الراكب على الماشي، ويسلم الصغير على الكبير، وهذا أدب من آداب الإسلام، يتعلم فيه الصغير كيف يوقر الكبير ويعرف له حقه، ويسلم القليل على الكثير كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك، ومع هذه الآداب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر يحتاج إلى تنافس على الخير وتواضع، كما أخرج أبو داود والترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: قيل يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أولاهما بالله تعالى. الذي يريد أن يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الذي يريد أن يكون أكثر حبا لله سبحانه وتعالى، هو الذي يبدأ بالسلام. ومن هذا المعنى نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن إلقاء السلام يزيل العداوة والبغضاء، وقد ينهي الشحناء التي بين المتخاصمين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لماذا كل هذه الأهمية للسلام؟ ولماذا هذا التركيز الواضح؟ الجواب: لأن إفشاء السلام طريق الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. وفي رواية: والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء، إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. لكن ينبغي أن يكون واضحا أن إفشاء السلام بهذه الصورة إنما يكون على المسلمين دون غيرهم. فلا يجوز لنا أن نبدأ اليهود ولا النصارى بالتحية وبخاصة السلام. فلا يجوز لنا أن نبدأ اليهود ولا النصارى بالتحية وبخاصة السلام. وذلك لما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا هو هدي الأنبياء جميعا. إن السلام ليس ملكا لنا، وإنما نلقي السلام على الناس بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسلم على قوم سلمنا عليهم، وإذا نهانا الله سبحانه وتعالى أو نهانا رسوله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على قوم فلا يجوز لنا أن نسلم عليهم. ولأجل ذلك فإن موسى عليه السلام لما دخل على فرعون يدعوه إلى الإسلام لم يقل له السلام عليك، وإنما قال: والسلام على من اتبع الهدى، أي أنك إن اتبعت الهدى فأنت من أهل السلام، فإذا لم تتبع الهدى فليس لك من السلام نصيب. ولذلك قال له في السياق نفسه: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وبهذا يتضح المعنى أنه إذا أسلم فالسلام على من اتبع الهدى، فإذا أعرض وتولى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وهذا الهدي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه حينما يخاطب النصارى، وحينما يخاطب أهل الكتاب، وحينما يخاطب الكفار عموما. ويكفينا في هذا مثالا ما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل رسالة إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام فيها، كتب فيها: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا يبين لنا أمرا رائعا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يتضمن عدة أشياء لا بد من التنبيه عليه. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا في الرسائل سنة مهجورة الآن. هذه السنة أننا لا نكتب إلى فلان كما يحدث من كثير ممن يكتبون رسائل جريا على عادة الغرب أو على عادة الكفار، يقولون عزيزي فلان كما يقول الكفار دير فلان، وإنما كتب النبي صلى الله عليه وسلم من فلان إلى فلان، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إلى هرقل ملك الروم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لأنه لا ملك له ولا لغيره من البشر إلا بأمر الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. وأما ثانيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم لم يقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدا، إنما قال أما بعد أسلم تسلم، فدله على أن طريق السلامة أن يدخل في دين الله سبحانه وتعالى، وأنه لن يستطيع أن يحصل على سبل السلام أو سبل السلامة إلا بدخوله دين الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. فتأمل أن سبل السلام هي اتباع هذا الدين الإسلام، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ هرقل بالسلام، وعلمنا ألا نبدأ الكفار بالسلام. ولذلك تعجب من بعض المسلمين يعدلون عن هذا ويقولون للكفار أسعد الله صباحكم أسعد الله مساءكم، وليس هذا من شعار المسلمين، إنما شعار المسلمين السلام، ولا يكون إلا على المسلمين، كما أخرج ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. يعني أن أكثر شيء حسدنا عليه اليهود السلام والتأمين، لأن السلام من شعار المسلمين، والتأمين في الصلاة كذلك من شعار المسلمين، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، لأن الذي يؤمن من أهل الكتاب فإن له أجران، فإن له أجرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. وذكر من هؤلاء الثلاثة ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، يعني سواء كان موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا يؤتى أجره مرتين. قال صلى الله عليه وسلم: أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني إثم المزارعين أو الفلاحين أو هؤلاء المواطنين الذين يخضعون لحكمك، لأنك تكون بذلك سببا لصدهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي أمرنا به من آداب السلام، ويجوز بل يستحب لنا أن نسلم على الصبيان الصغار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر أنس بن مالك رضي الله عنه، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كان يسلم على الصبيان. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا ثم أرسلني في حاجة. إن السلام على الصبيان له دور جيد في تربية هؤلاء الصغار. كيف ذلك؟ إننا حينما نسلم على الصبي نشعره بكيانه، ونشعرهم بأنه فرد له حق في هذا المجتمع المسلم، لا نتركه هملا ولا نتركه دون التفات إليه. وهذه لفتة رائعة من اللفتات التربوية التي جاء بها هذا الدين. ومن الأمور الأخرى كذلك في إلقاء السلام أننا نربي الولد على تحمل المسؤولية، لأنه مطالب شرعا أن يرد السلام إذا ألقي عليه السلام، أو أن يتعلم هذا الأدب على الوجه الدقيق، أن يتعلم هذا الأدب إذا سلم عليه أن يرد السلام، فيتحمل ذلك المسؤولية. وهذه قد تكون من الأمور اليسيرة لكن لها معاني كبيرة كما يفهم ذلك كل عاقل فطن. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نفشي السلام على كل فرد في المجتمع المسلم، حتى النساء، حتى النساء، بشرط أمن الفتنة. وذلك لما رواه أبو داود والترمذي من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه عصبة من النساء من الأنصار في المسجد، فألوى يده بالتسليم عليهم، أي رفع يده بالتسليم عليهم. وهذا لا يعني أنه صلى الله عليه وسلم سلم بالإشارة فقط، وإلا فإن قد نهينا عن ذلك، وإنما صلى الله عليه وسلم سلم عليهن بالإشارة مع السلام لما في الرواية الأخرى فسلم علينا. ومن هنا نعلم أنه لا يجوز لنا أن نسلم على النساء إلا بهذه الضوابط: أولا أمن الفتنة، ثانيا لا نسلم على النساء بالصفة المحرمة التي نهينا عنها وهي المصافحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أخرج الطبراني بإسناد صحيح: لأن يضرب أحدكم بمخيط في أم رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ولأجل ذلك لا يجوز لنا البتة أن نصافح النساء الأجنبيات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، بل ونهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ولا والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط في المبايعة. وهذا اللفظ في المبايعة له دلالته، فإذا كانت يد النبي صلى الله عليه وسلم لم تمس يد امرأة قط في المبايعة، وهي جديرة بالمصافحة لأن المبايعة تكون باليد، فكيف بغيرها؟ غيرها من باب أولى. لا يجوز لنا أن نسلم على النساء باليد بالمصافحة الأجنبيات. نعم، هذا الهدي الرباني في إلقاء السلام وهذا الاهتمام العالي في هذا في إلقاء السلام وإفشائه بين المجتمع المسلم يبين لنا أهمية السلام في هذا الدين، لأن السلام كما قلنا طريق من طرق الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن سلام قال عبد الله بن سلام: كنت في من رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة. وكان عبد الله بن سلام من أهل الكتاب الذين يترقبون ظهور هذا النبي، نبي الزمان الذي كانوا يبشرون به الناس، وأنه سيخرج فيهم وسيظهر منهم، لكنهم حقدوا عليه لما لم يخرج منهم من أبناء اليهود أو من بني إسرائيل. قال عبد الله بن سلام: كنت حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم من أول من رآه، فلما قدم المدينة انجفل الناس عليه، أي ازدحموا عليه. قال: فلما رأيته عرفت بأن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان من أول ما قال: أيها الناس، أطعموا الطعام، وأفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أيها الناس، أطعموا الطعام، وأفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. نعم، إن طريق الجنة يبدأ من السلام، والملائكة تستقبل أرواح المؤمنين بالسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولا يزال الملائكة ينتظرون المؤمنين على أبواب الجنة حتى يسلموا عليهم. قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. بل إن الملائكة لا تزال تسلم على المؤمنين في الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ويسلم عليهم ربهم في الجنة سلام قولا من رب رحيم. وليس في الجنة إلا السلام، لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالذي يريد أن يدخل الجنة دار السلام فليعلم أنها تبدأ من إفشاء السلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. إنه جدير بالمسلمين إذا فهموا ذلك أن ينشروا هذا السلام الذي أصبح الآن مهجورا. إنك إذا لقيت أحد المسلمين في الشارع الآن أو في بعض الوظائف الحكومية فألقيت عليه السلام، ترى بعضهم ينظر إليك نظر استغراب، وينظر إليك نظرة تعجب، وأحيانا يتثاقل في الرد كأن هذه القضية لا تعنيه. وهذا والله لا يليق بالمسلمين. وإنك إذا طبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرت من السلام وجدت من الناس استنكارا واضحا وامتعاضا يظهر على وجوههم، مع أن الصحابة والسلف الصالح رحمه الله لما علموا ما للسلام من أجر كانوا يحرصون على تكثيره وأن يبدأ الناس به، حتى ولو كان الواجب على الناس أن يبدأوهم، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، وكما فعل ابن عمر رضي الله عنهما. فلقد أخرج الإمام مالك في موطئه من حديث أبي الطفيل، من حديث الطفيل بن أبي بن كعب، أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق، فلا يمر على سقاط، يعني الذي يبيع سقط المتاع والرديء، فلا يمر على سقاط ولا على صاحب بيعة ولا على مسكين ولا على أحد إلا سلم عليه. حتى إن الطفيل بن أبي بن كعب استغرب من صنيعه هذا وقال: إنك تدخل السوق لا تبيع ولا تشتري، لماذا تذهب إلى السوق إذن؟ قال: لنسلم على كل من لقيناه. فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا كان سلفنا الصالح رحمه الله تعالى. وينبغي على المسلمين أن يكثروا من هذا السلام الذي هو طريق الجنة، ولا يفعلوا كهؤلاء الذين لا يسلمون إلا على من عرفوهم فحسب، فإن هذا قد نهينا عنه. بل إن من علامات الساعة ومن علامات فساد أهل الزمان ألا يسلم الإنسان إلا على من يعرفه فقط، كما أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة السلام على المعرفة. إن من أشراط الساعة أن يلقى رجل من يعرفه فيسلم عليه، فإذا لقي من لا يعرفه لا يسلم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. من آثار إيماننا بسم الله السلام أن نطبق السلام في نفوسنا، في جوارحنا، في قلوبنا، في أخلاقنا، حتى نأتي الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلامة القلب ألا يكون فيه غش ولا حسد ولا بغض لأحد من الناس من المسلمين. لا يجوز لنا أن نحمل هذه الصفات المقيتة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، كما ثبت في صحيح البخاري وصحيح مسلم كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تدبروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا، لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. إن سلامة القلب من الغل والحسد والغش والحقد والدخن والدغل، كل ذلك من معاني السلامة التي ينبغي أن يتخلق المسلم بها. وينبغي كذلك أن تكون جوارحه كلها سالمة، بمعنى أن تكون مستسلمة لله سبحانه وتعالى. يحقق الإسلام ظاهرا وباطنا، يحقق الاستسلام لله سبحانه وتعالى بكل معانيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها وإلى الله عاقبة الأمور. إن معنى الإسلام الحقيقي أن تعلن الاستسلام لله ظاهرا وباطنا. ولأجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. ان معنى قوله ادخلوا في السلم كافة اي خذوا الاسلام، فان السلم في هذه الآية معناه الاسلام، اي خذوا الاسلام جملة وتفصيلة، لا تأخذوا البعض وتتركوا البعض، لا تأخذوا الاسلام على امزجتكم واهوائكم، انما خذوا الاسلام جملة وتفصيلة، طبقوه بكل اوامره وكل شرائعه وحدوده، لا تأخذوا من الاسلام ما يعجبكم ويوافق اهوائكم ونظرياتكم وتتركوا من الاسلام ما لا يتفق مع اهوائكم، فان هذا اصلا لا يجوز، والذي يفعل ذلك عالما قاصدا قد يخرج من ملة الاسلام والعياذ بالله، لانه يتعامل مع دين الله بالهوى لا يتعامل مع امر الله بالعبودية. ان الله سبحانه وتعالى نهانا ان نصنع هذا الصنيع، قال الله سبحانه وتعالى افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. انه لا يجوز لنا ان نعطل بعض احكام دين الله سبحانه وتعالى وان نأخذ البعض، لا يجوز لنا ان نأخذ بعض شرائع الاسلام ونترك البعض، بل ينبغي علينا ان نأخذ الاسلام جملة وتفصيلا، وهذا هو المعنى الذي يفهم من الاسلام، وهذا هو المعنى الذي امر الله سبحانه وتعالى به، انزل به الكتب وارسل به الرسل، واخبر سبحانه وتعالى ان الفرق بين المؤمن والكافر ان المؤمن يسلم طواعية لله سبحانه وتعالى، واما الكافر فلا يسلم الا كرها. قال الله سبحانه وتعالى افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعامة السلف على ان الاستسلام المقصود في هذه الآية ليس معناه انهم يخضعون للرب سبحانه وتعالى بالتصرف والربوبية فحسب، بل انهم كما اخبر الله سبحانه وتعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض طوعا وكرها، اخبر انهم يسجدون لله سبحانه وتعالى ويعبدونه اما طواعية واما كراهية، اخبر بذلك، فكذلك الواقع ان المؤمن يسجد لله ويعبده طواعية، واما الكافر فانه وقت اشتداد الرغبة او وقت اشتداد الرهبة فانه يلجأ الى الله سبحانه وتعالى، نعم اذا ضاقت به الامور لا يجد ملجأ الا الله سبحانه وتعالى، ثم هو في النهاية خاضع للملك خاضع للسلام، ولأجل ذلك يلجأ اليه حينما تنزل به النوازل ويرفع اليه يديه بالدعاء تضرعا واقبالا عليه سبحانه وتعالى. فالمسلم الحقيقي المسلم هو الذي يستسلم لله ظاهرا وباطنا، وكما قلنا فان هذا ما انزل الله به الكتب وهو الذي ارسل الله سبحانه وتعالى به الرسل، ان جميع الانبياء لم يأتوا الا بهذا الدين بالاسلام، ما ارسل الله سبحانه وتعالى رسولا قط بغير هذا الدين بالاسلام بغير الاسلام. قال الله سبحانه وتعالى ان الدين عند الله الاسلام. كيف ذلك؟ هل نوح عليه السلام كان على الاسلام؟ هل ابراهيم عليه السلام كان على الاسلام؟ هل موسى كان على الاسلام ولم يكن على اليهودية؟ هل عيسى كان على الاسلام ولم يكن على النصرانية؟ نعم، كل هؤلاء كانوا مسلمين. اين الدليل؟ قال الله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام قال فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فنوح عليه السلام كان مسلما، وإبراهيم عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى فيه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن الذين يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ينبغي أن يعلموا أن إبراهيم عليه السلام كان على ملة الإسلام ولم يكن على غير هذه الملة، والذي يريد ان يكون كابراهيم ينبغي ان يسلم لله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى عن ابراهيم وولده اسماعيل وهما يبنيان الكعبة ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى عن ابراهيم ايضا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ان يعقوب الذي هو اسرائيل ان يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم الذي هو اسرائيل والذي ينتسب اليه بنو اسرائيل كان على الاسلام واوصى ابناءه بالاسلام.
قال الله سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولأجل ذلك أمرنا الله أن نحقق الإسلام في هذا المعنى، فقال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فالمسلم الحق هو الذي يؤمن بالله وبكل ما جاء عن الله وبكل رسول أرسله الله سبحانه وتعالى. المسلم الحق لا يفرق بين أحد من المسلمين آمن رسوله بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك فالذي يعتقد أن عيسى عليه السلام كان نبيا رسولا ولا يعتقد أنه كان إلها ومع ذلك لا يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس مسلما بل هو كافر أيضا. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إن الله سبحانه وتعالى ما أرسل نبيا إلا بالإسلام. ولذلك فإن موسى عليه السلام قال لقومه قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، قال: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وسحرة فرعون لما آمنوا بالله سبحانه وتعالى قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وهذا سليمان عليه السلام قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن سليمان عليه السلام كان يدعو الناس إلى هذا الدين إلى الإسلام، قال: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وإن عيسى عليه السلام جاء أيضا بالإسلام، قال الله سبحانه وتعالى: فلما أحس عيسى منه الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون. فالذي يريد أن يحقق سبل السلامة والذي يريد أن يدخل دار السلام فليتبع الإسلام وليعلم أنه لا نجاة إلا في هذا الدين. قال الله سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. نعم، لا طريق للجنة إلا بالإسلام كما أخبر سبحانه وتعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إن من آثار إيماننا بسم الله السلام أن نحقق السلامة في جانب آخر، أن نحقق السلامة في أخلاقنا لكل الناس فيأمنوا شرنا، لا نصل إليهم بأذى سواء كانوا من إخواننا أو من جيراننا أو كل من كان حولنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المسلم الصادق أن يسلم قلبه لله سبحانه وتعالى وأن يسلم أخلاقه للمسلمين. لا ينبغي أبدا للمسلم أن يصل إلى الناس بالأذى، بل ينبغي أن يكون سلاما على هذه الأرض كما أمر الله سبحانه وتعالى، سلاما في أخلاقه، سلاما في صفاته، سلاما في كل حياته. هذه بعض الآثار الإيمانية لإيماننا بسم الله السلام. إن المؤمن الحقيقي هو الذي يتخلق بهذه جميعا، فيسلم قلبه لله سبحانه وتعالى ويسلم جوارحه لله سبحانه وتعالى ولا يتخلى عن أمر من أوامره كما أمره الله سبحانه وتعالى. إنه لا يتم إيمان عبد حتى يتم استسلامه كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا كان الإنسان مطالبا بأن يطيع أمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، فكيف بأمر رب العالمين سبحانه وتعالى؟ نعم، إنه مطالب أيضا المسلم أن يكون سلاما لكل من حوله، أن يكون سلاما لكل من حوله من الحسد والغل والحقد والبغضاء، أن يكون سلاما لكل من حوله لجيرانه لأقاربه كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. إننا حينما نطرح هذا المعنى لابد أن نختم بكلمة تتعلق بهذا الاسم بقوة، وهي أننا معشر المسلمين حينما نقاتل غيرنا فإننا لا ندعوهم إلى السلام إلا إذا كنا أقوى منهم، وأما إذا كنا ضعفاء فلا ينبغي أن ندعو إلى السلام الضعيف الهزيل. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذا كان بالمسلمين قوة وإذا كان لهم دولة فلا ينبغي أن يبادروا هم بالسلام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وعدهم أن ينصرهم وأن يمكنهم، فلا يتنازلوا ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أما إذا أراد الكافر أن نعطيه سلاما فإننا نعطيه إذا تمكنا منه. قال الله سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. نعم، إننا لا ينبغي أن نعطي سلاما ضعيفا وأن نعطي سلاما هزيلا. إن الواقع الذي نحياه الآن والذي تتردد فيه كلمة السلام على مسامع كثير من المسلمين، يحرضونهم على السلام ويحثونهم على السلام. نحن لا نحارب السلام، نحن لا نرفض السلام، لكن السلام الذي ننشده هو السلام الذي يكون فيه المسلمون آمنين سالمين، ليس السلام الذي يجلب لنا الذل والذي يجلب لنا العار. إن الذي يجري الآن على أرض المسلمين مأساة كبرى. لقد ظلنا لأكثر من 50 عاما نستجد السلام من اليهود، فما الذي حققناه؟ إننا ما حققنا شيئا سوى الهزيمة لأبناء ديننا، والذي حدث لهم من التشريد والتجويع وضياع الأرض والعرض وقتل النفوس، حتى نفوس الأطفال لم تسلم. هذا هو السلام الذي يحدث الآن. لا يجوز لنا أن نقول إن هذا هو السلام الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. لا يجوز لأحد الذين ينتسبون أن العلم أن يخرج على الناس ويقول هذا ما أمرنا به، حينما قال الله: ادخلوا في السلم كافة. إن السلام الذي أمره الله هو السلام الذي يحقق للمسلمين العزة والكرامة، ليس السلام الذي يحقق لهم الذل والمهانة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من وراء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة تبيض الرحمة.